أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المصنف لبحث استطرادي لتتميم البحث في حديث الرأف، ويتضمن ما تعرض له ثلاث مطالب نختصرها، لأن البحث فيها في الحقيقة ليس بحثا أصوليا، وإنما البحث عقديا أو فقهيا. فالبحث مبني على الاختصار والإجمال لا على التحقيق. المطلب الأول: ما هو المراد من رفع الحسد؟ حيث ورد في حديث الرأف: رفع عن أمتي تسع ومنها الحسد. وقد ذكرنا بأن المقدر بلحاظ حديث الرأف هو المؤاخذة، فالمرفوع المؤاخذة ولو بالرفع الثانوي. فمقتضى حديث الرافع بأن المؤاخذة مرفوعة في مورد الحسد، فالحاسد لا يؤاخذ. وحيث إن هذا المضمون يتنافى مع الروايات الكثيرة الدالة على مؤاخذة الحاسد، وأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وغيرها من الروايات الكثيرة الدالة على مؤاخذة الحاسد، فيحصل تعارض حينئذ بين هذا الخبر والروايات العديدة الظاهرة في المؤاخذة على الحسد. فما هو الحال والجمع العرفي عليكم السلام بين المتعارضين؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن الجمع العرفي بين المتعارضين يقتضي حمل ما ورد فيه المؤاخذة على إظهار الحسد قولا أو عملا أو ما شاكل ذلك. فتارة نلحظ الحسد كحالة نفسية، كحالة قلبية لم تخرج عن إطار الفعل الجوانحي، فلم تنعكس على فعل جوارحي، ففي هذا المورد أي كفعل جوانحي يشملها حديث الرافع. أما المؤاخذة التي استفيدت من الروايات فهي على إظهار الحسد وإعمال وتحويل الحسد من فعل جوانحي إلى انعكاس عملي بقول أو فعل أو ما شاكل ذلك. فلا تنافي حينئذ بين حديث الرافع وبين تلك الروايات، لأن المنظور في حديث الرافع رفع المؤاخذة عن ذات الحسد، في ذاته مرفوع المؤاخذة، وتلك ليست ناظرة إلى الحسد في ذاته، وإنما ناظرة إلى إظهار الحسد بقول أو عمل. فحينئذ لا تنافي حينئذ بين الروايات. ويؤيد ذلك بل أمور. الأمر الأول أنه يوجد هناك قيد في حديث الرافع يمكن إرجاعه للحسد، حيث ورد في الحديث: رفع عن أمتي تسع كذا وكذا وكذا والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة أو بشفتي. هذه ما لم ينطق هل ترجع إلى خصوص الأخير وهو التفكر في الوسوسة في الخلق، أو ترجع إلى الحسد أيضا، إلى العنوانين الأخيريين؟ فبناء على إرجاع القيد الأخير إلى العنوانين ومنه الحسد، تكون هذه الرواية واضحة حينئذ من هذا التقييد أن ما رفعت عنه المؤاخذة الحسد ما لم ينطق بشفتي، أما لو نطق بشفتي فليس مرفوع عنه المؤاخذة، فيكون آكد في الدلالة على ما ذكرنا. ولا أقل إن لم نستظهر رجوع القيد للأخيرين، فيكون المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية. تفتي المطلب؟ إن لم يكن القيد الذي ذكرنا ظاهر في الرجوع إلى الأخيريين لقابلية كليهما للقيد، فلا موجب لتخصيصه بأهل، لا أقل من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية. فإذا احتف الكلام بمحتمل القرينية فيكون هناك إجمال، ومقتضى الإجمال أن لا نحرز رفع المؤاخذة مع النطق بالشفتين. واضح؟ لأننا نحتمل أن ما لم ينطق بشفتيه قيد مأخوذ في الحسد الذي رفعت عنه المؤاخذة، فلا يحرز حينئذ بعد الإجمال أن المؤاخذة مرفوعة لو نطق بشفتيه، فلا يتنافى مع ما ورد أن في إظهار الحسد أن الحاسد كذا يستحق حقوق العقوبة. هذا مؤيد أول. مؤيد ثاني أن هناك خبر وحديث يسمى حديث النهدي أو النهدي عن أبي عبد الله عليه السلام الذي روى حديث الرفع فقال وضع عن أمتي تسعة أشياء إلى أن قال والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، قال والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد، فجعل ما لم يظهر بلسان أو يد مباشرة بعد وين؟ بعد أي عنوان؟ الحسد. واضح الفرق بين حديثنا اللي قاعد نبحث عنه اللي بحثنا عنه سابقا، قال الحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفتين، هنا لا، قال والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يدين. فهذه أوضح بأن المرفوع حينئذ ما هو؟ المرفوع هو المؤاخذة عن الحسد ما لم ينعكس على الفعل الجوارحي. أما لماذا؟ نعم، الفرق أن في النبوي الذي نبحث عنه اقتصر على قوله ما لم ينطق، وهذا قال ما لم يظهر بلسان أو يد، ذكر اليد، هذا لا يؤثر كثيرا، إذ النطق لا موضوعية له بحسب الظاهر، المدار على الإظهار، وإنما ذكر أدنى مراتب الإظهار وهو النطق، لأن اليد والعمل هذا بعد أشد مراتب الإظهار. فاكتفى في النبوي الأول الذي نبحث عنه بلحاظ كونه أدنى مراتب الإظهار. هذا المؤيد كام؟ الثاني. المؤيد الثالث ما ورد في الرواية ثلاثة لا يسلم منها أحد: الطيرة، الحسد، والظن. قيل فما نصنع؟ قال إذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا ظننت فلا تحقق. هذه الرواية تدل على أن الحسد والظن والطيرة مما لا يسلم منه أحد، فلو كان محرما لكان تكليفا بأمر مما يحصر اجتنابه. واضح؟ لو كان الحسد محرما كحال جوانحية كحال قلبية لكان تكليفا بشيء لا يسلم منه أحد، فلا يوجد أحد مثلا يكون شنو، يكون ماذا، تاركا للمعاصي، لأنه سيتلبس بمعصية الظن والحسد والطيرة. فلهذا قالوا فماذا نصنع، ما هي وظيفتنا؟ قال إذا حسدت فلا تبغي. يعني الحسد في حد ذاته مرفوع أنه مو مشكلة، لكن المحرم هو البغاء، والمراد من البغي عبارة عن إرادة استعمال الحسد، مثل بغي الشيء يعني أراده واستعمله، بغى الشيء يعني أراده أو استعمله. فالبغي الحسد عبارة عن استعمال الحسد، أي تحويل الحسد من حالة جوانحية إلى حالة جوارحية بأن يقوم بعمل وما شاكل ذلك. ولهذا ورد في رواية الخصال إن المؤمن لا يستعمل حسده، ما قال إن المؤمن لا يحسد كحالة قلبية، قال لا، إن المؤمن لا يستعمل حسده. ملتفتين المطلب؟ نفى عن المؤمن استعمال الحسد، ولم ينفي عن المؤمن نفس الحسد. واستعمال الحسد هذا قوله إذا حسدت فلا تبغي، هذا مؤيد كام؟ ثالث. ثم تعرض المصنف إلى أقوال العلماء فنقلها هنا، يعني استشهد بأقوال العلماء، استشهد بعبارتين، عبارة للدروس وعبارة للشرائع، حيث ذكر في الدروس أن الكبائر هو إظهار الحسد، هذا الذي ذكره في الدروس، وذكر في الشرائع بأن التظاهر بالحسد قادح في العدالة. قال التظاهر بالحسد قادح في العدالة. شنو وجه المؤيد؟ هذا الكلام، ركز في المطلب، هذا الكلام من الشهيد الأول في الدروس ومن المحقق في الشرع يكشف على أنهم فهموا من روايات الحسد التي توعد بها بالنار وذكرت فيها أنها تأكل الحسنات، فهموا ليس الحسد كعنوان شنو، كعنوان جوانحي، وإنما فهموا من الحسد الحسد عليكم السلام كعنوان جوارحي وهو الإظهار، فقالوا أن ما كان كبيرة أي توعد عليه بالنار، وهذا في الأخبار الكثيرة، ما هو إلا إظهار الحسد لا نفس الحسد. فهذه الفتوى تكشف على أنهم استظهروا من الأخبار الكثيرة الدالة على المؤاخذة التي فيها توعد بالنار، شو تفهموا؟ فهموا الإظهار لا نفس الحسد. فهذا تأييد من أقوال العلماء. نعم. قال إظهار الحسد كبار، إظهار قال، ما قال حسد، قال من الكبائر إظهار. الشرع في إشكال في كعبارته سيأتي، الشرع قال الحسد معصية والتظاهر قادح في العدالة. واضح؟ أنا الآن ما جيت معصية، القادح في العدالة، القادح في العدالة عندهم فعل الكبائر، إيش محقق؟ فإذا فهموا من هالروايات التي توعد فيها بالنار الذي هو ضابط الكبيرة كما بحثه الشيخ مفصلا في المكاسب، ضابط الكبيرة التوعد بالنار، فهموا من هذه الروايات التي وعد فيها النار في الحسد، مو الحسد كفعل جوانحي، وإنما الحسد كفعل جوارحي. هذا تمام الكلام في التنبيه أو في المطلب أو الأول. قال إن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة، صفحة 36، أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفته. عندنا نسخة بشفتي وظاهره ظاهر حديث الرفع رفع المؤاخذة على الحسد مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة. ويمكن حمل النبوي حمل حديث الرفع على رفع المؤاخذة على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره بجعل عدم النطق باللسان قيدا له أيضا. أو قلنا نحن نكفي الاحتمال يصير احتفاء في الدليل بما محتمل القرين القرينة فيصير إجمال. بل ظاهر حمله يقول إذا لولا حديث الرأف ظاهر الأخبار أنه شنو أنه أن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الحسد. لكن ببركة حديث الرأف الظاهر أنه الحسد الملحوظ هنا الحسد كفعل جوارحي، بل هنا قرائن في نفس روايات الحسد، هنا قرائن في روايات الحسد أيضا نفسها أن الظاهر أن الحسد الذي يؤاخذ عليه أي فعل الفعل الجوارحي لا الفعل الجوانحي. نصير إشكال فكروا فيه. إذا كان حديث الرفع إشكال فكر إذا كان حديث الرفع ناظر إلى الحسد الذي هو الفعل الجوانحي تكون النتيجة أن حديث الرفع يريد رفع المؤاخذة عن الحسد الذي هو فعل قلبي. صحيح الحسد الذي هو فعل قلبي اختياري أو غير اختياري. إذا كان الحسد كفعل قلبي غير اختياري فما معنى رفع المؤاخذة عن الفعل غير الاختياري؟ لا معنى له، إذ قلنا أن حديث الرفع مقتضى أن في ملاك لجعل التكليف، مقتضي التكليف موجود، مقتضي المؤاخذة موجود، فهل هناك اقتضاء للمؤاخذة على الحسد كفعل جوارح كفعل جوانح قلبي أو أن الحسد من الأمور القهرية التي للإنسان؟ أجابوا مثل ما هنا قالوا أن الإنسان يستطيع أن يروض نفسه فمقدمات مقدمات اختيارية، فيجب على أن يتحفظ لكي لا يقع في المقدمات المفضية للحسد، يحضر درس أخلاق يربي روحه لكي لا يقع فيه لكي لا يقع في هذا الحسد. كل يعلم على الغبطة أنه الله مثلا أعطاه وأنا أدعو الله أن يعطيني ولعله ما أعطاه، يربي نفسه على هذه الحالة، فمقدماته من المقدمات الاختيارية وهو الملحوظ في حديث الرأي، فيجب التحفظ الذي يفضي عن تحقق عدم الحسد القلبي. فلو لم يتحفظ ووقع في الحسد القلبي مرفوعا بحديث الرفع، فمقتضي إيجاب تفسير مطلب فمقتضي إيجاب التحفظ عن عدم سلوك المقدمات المفضية للحسد الذي هو مرض أخلاقي ممكن للمكلف، فمقتضي التكليف موجود أنه يقرأ تحفظ لا تفضي في لا تدخل في المقدمات المفضية، رب روحك ابعد المقدمات. فيأتي حديث الرفع ويرفع وجوب التحفظ، فلا يؤاخذ العبد حتى لو سلك طرق أوجبت تحقق الحسد في قلبه ما لم ينعكس على شنو على اللسان أو على اليد. واضح الفكرة؟ هذا مقتضى يكون حديث الرفع.
يعني هذا الشيء يفرقنا
بين المرفوع والحسد الجوانب. بلي لازم نقول شيء، إذا ما نقول شيء تعارض مستقر، وديك الروايات كثيرة واضح، فيسقط حينئذ مفاد حديث الرفع بلحاظ فقرة ماذا فقرة الحسد، ولكن لا موجب لذلك إذا أمكن الجمع العرفي. خلاص واضح انتهينا بعد انتهى المطلب. بلي. قال ويؤيده تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي عن أبي عبد الله المروي في آخر أبواب الكفر والإيمان في أصول الكافي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطير والوسوسة في التفكر في الخلق. شو هناك شو عندنا احنا؟ التفكر في الوسوسة في الخلق. هنا الوسوسة في التفكر في الخلق، فرق واضح. النبوي الذي عندنا بحثنا حديث الرأف، ما هو الموجود؟ التفكر في الوسوسة في الخلق. هنا الوسوسة في التفكر في الخلق، وسيأتي بحثه في التنبيه الثالث. أيهما صحيح؟ كلاهما صحيح أو واحد صحيح؟ وسوسة في الوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة؟ ماذا تقولون؟ أتفكر في الوسوسة أو وسوس في التفكر؟ أو كلاهما؟ واحد كلش يعني ميت مسكي من 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 من, من هم, هم هم يفكر في الوسوسة ويوسوس في التفكر. ولعل الاقتصار في النبوي الأول على قوله ما لم ينطق لكونه أدنى مراتب الإظهار. هذا مؤيد آخر. وروي ثلاثة لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظن. فقيل فما نصنع؟ شبيدنا؟ قال إذا تطيرت فامضي. يعني لا تتشائم وتوقف حياتك. طلعت من البيت شفت طائر، قلت أولا شلون طلع من البيت أنا شلون أسافر؟ إذا تطيرت فامضي، واضح. وإذا حسدت فلا تبغي، لا تستعمل الحسد. وإذا ظننت فلا تحقق. شو تحقق؟ أنا أظل في المؤمن أروح أبحث عن وتابع وراء عشان أعرف مش الحقيقة، واضح. التتبع وراء الظن المفضي لفضح المؤمنين. أظن بأن هذا اغتابني، أظن احمل اخوك على احسن ومش يقول لا انا بروح احقق بتاكد، اروح اسال فلان واسال فلان يقول فاذا ظننت فلا تحقق، واضح. والبغي عباره عن استعمال الحسد، وسياتي في روايه الخصال ان المؤمن لا يستعمل حسده، ولأجل ذلك أيه أجل ذلك أنه حديث الرأف يرفع المؤاخذة عن الحسد كفعل جوانحي، وأن هذه الأخبار الكثيرة محمولة على إظهار الحسد. ماذا قال؟ عد في الدروس من باب الكبائر إظهار الحسد، مع أن الكبير ما توعد عليه بالنار وهذه الروايات توعد بالنار على الحسد، فلماذا ما حمل على الحسد؟ قال لا، أنا أحملها على إظهار الحسد الذي هو الحسد بلحاظ العمل الجوارحي لا نفس الحسد. وفي الشرائع إن الحسد معصية، وكذا الظن بالمؤمن. قال والتظاهر بذلك، شو التظاهر يعني إظهار ذلك؟ قادح في العدالة. فمن قوله والتظاهر بذلك قادح في العدالة، والمحقق يرى أن القادح بالعدالة ما هو؟ الكبيرة دون الصغيرة، واضح. الذي يرى أنه قادح في العدالة الكبائر دون الصغائر، فبهذا اللحاظ يكون شاهدا على ما ذكرنا. ولكن المشكلة من جهة الصدر، حيث جعل الحسد معصية، وظاهر عده أن الحسد معصية، وجعل المقابل التظاهر أن حتى لو لم يتظاهر بالحسد فهو معصية، واضح. حتى لو لم يتظاهر بالحسد فالحسد معصية، فالحسد كفعل جوارحي كفعل جوانحي معصية، وهذا يكشف على أنه لا يرى أن المرفوع هو المؤاخذة عن الحسد. وإلا لو كان يستظهر من حديث الرأف أن الشارع رفع المؤاخذة عن الحسد لما قال الحسد معصية، فلعل منظور صاحب الشرائع أن أخبار الحسد على طائفتين: هناك أخبار توعدت بالنار، وهناك أخبار ظاهرها العقوبة دون التوعد بالنار. ملتفتين؟ ما توعد فيه بالنار ظاهر أن الملحوظ الحسد كفعل جوارحي، الذي هو إظهار للحسد القلبي. فقال التظاهر بالحسد شنو؟ قادح بالعدالة له الكبيرة. وأما الروايات الأخرى أو التي ظاهرها أن الحسد يعاقب عليه الإنسان، حمله على أي حسد؟ الحسد كفعل قلب قلبي. ولا يرى بحسب هذا الكلام أن حديث الرفع يتكفل رفع المؤاخذة عن الحسد، فإما أن يرى المعارضة المستقرة بين حديث الرفع في فقرة الحسد وبين باقي الروايات، انتبهتم أطلعت؟ الظاهر أن المحقق يرى التعارض المستقر بين حديث الرفع بلحاظ فقرة شنو؟ الحسد وباقي الأخبار الكثيرة، فلا موجب لرفع اليد عن الأخبار الكثيرة لخبر واحد وهو النبوي، واضح؟ خصوصا مع الإشكال السندي عند كثير من الأعلام فيه. فحينئذ أسقط حديث الرفع عن الحجية بلحاظ فقرة الحسد للمعارضة وعمل بالأخبار الكثيرة. واضح النقطة؟ الظاهر هو كذلك، بل يرى التضح.
لو لم يكن كذلك نعم.
لا، هو الظاهر أنه صاحب مثل صاحب الشهيد الأول يرون بأن المخل بالعدالة والكبائر ما يعبرون هم عن المعصية إذا كان الفعل مكروه أو محرم. يقول معصية، يقول الحسد معصية، الظاهر معصية أنه يستحق عليه العقوبة، حرام شرعا يعني حسب الظاهر. فالظاهر أنه لا يرى العمل بحديث الرأ في فقرة الحسد كما ذهب جمع من الأعلام، ما يقبلون، يقول التعارض مستقر وما في جمع عرفي، فنقدم الأخبار الكثيرة على شنو؟ على هذا الحديث أن النبوي هو حديث الرأف. على أي حال، إذن ما ذكره في الشرائع محل تأمل، أنه هل هذا لأجل ذلك محل تأمل. والإنصاف، خلك منصف شيخنا، لا تجازف الإنصاف. والإنصاف أن في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك، كذلك أن ما هو المحرم عليه المؤاخذة الفعل الجوارحي، إظهار الحسد، استعمال الحسد، لا الحسد كحالة قلبية. وقانا الله وإياكم من هذه الأمراض النفسية. الإنسان إذا ما يعالج الأمراض النفسية تتجذر حتى تسقطه. إذا واحد يسقط تو يتحرك من جدار خفيف يقوم، يسقط ويقوم، صحيح؟ إذا الجدار خفيف توه بعد دراسة الحوزوية عند أمراض أخلاقية، أمراض سلوكية، قد يسقط فيقوم. أما إذا وصل إلى فوق صار له اسم كبير وصار مرشين وعناوين كبيرة صارت إليه، إذا طاح طيحة خلص وش قومه، صحيح؟ إذا سقط من جدار عال فلا يستطيع القيام والنهوض، واضح؟ وكثير من الأشخاص كما نقل في التاريخ وغيرهم نشأت أولا تجذرت هذه الأمراض النفسية، الحسد مثلا، البغض، سوء الظن بالمؤمنين، الكبر، العجب بالنفس، شوي تتجذر لما تبرز ببروز قوي فيسقط الإنسان سقوط فعملق ملق ما يستطيع أن يقوم. فالإنسان بلي أنا وغيري وإن شاء الله لازم نعالج هذه الأمراض النفسية التي الإنسان تطرأ عليه. مو عيب أن يطرأ عليه المرض، مو عيب أن يأتيه طائف من الشيطان، لا، العيب إذا مسه طائف من الشيطان يبقى على مس الشيطان فيواصل يتجذر محل المشكلة. أما المؤمن إذا مسه طائف فإذا هم يتذكرون ما في مشكلة يمس طائف من الشيطان بس تذكر، واضح؟ فالإنسان مهم يعالج هذه القضايا، ولا قضايا خطيرة فيها سوء عاقبة جدا. هذه الأمور الأمراض الأخلاقية توصل إلى سوء في العاقبة وأشياء خطيرة جدا. كان من مثلا من بعض أساتذة يقول من بعض المصادق أن الإنسان فيه مرض أخلاقي، لو أستاذ عنده تلاميذ، فأنا عندي تلاميذ، واضح؟ قمت درس صديقي فتح درس آخر نفس الكتاب وكلهم طلعوا من درس وراح لك الدرس، هل دخل في قلبك شيء؟ هل المقدار إذا دخل في قلبك شيء تعليمكم لله؟ لو كان تعليمك لله ولأجله لتقول الحمد لله رفع المؤنة عني غيري فيوصل المعلومات، رفع إذا كان لله رفع المؤنة غيري والحمد لله ارتفعت المسؤولية عني وغيري يوصل الحمد لله، خش تمام. أما إذا صار في نفس الشيء بس صار في نفس الشيء كذا وكذي، فضلا عن الخصام، بعض المساكين الطلبة تركوا بعض الدروس بعد ما شافوا الاستمر فاني استر خصمهم، واضح هذا كله مشكلة أمراض أخلاقية هذه. أيوة شو أمراض؟ أو أن التلاميذ في الدرس الأستاذ شخص جاب مطلب قال الأستاذ أحسن، دق الطالب دخل في نفسه ليش ما قال لي أحسن، ليش ما طالع وجهي، وليش وليش وليش، هذه كلها أمراض نفسية. إذا كان هو جاي يدرس لله شلي علاقة الأستاذ طالع وجهه ما طالع وجهه، قال لي أحسن لو ما قال أحسن، إذا كان لله ما لك علاقة بأحد أنت والله، واضح. أو أنت عندك مطلب جاء واحد ونقل هالمطلب وما نسب إليه، تقوم القيامة وهذا خلق مطلبي وهذا كذا، مو لله، خلي ينتشر العلم، ما عندك مشكلة. شوف هالأشياء الجزئية واضح ما نلتفت إليها ومبتلين بها، وكلها ناشئة من الأمراض نفسي. أنا وزميلي كلانا دخلنا الحوزة، ذاك الله وفقه وصار أستاذ، أنا يمكن أحسن منه ما صرت أستاذ، أقول ليش صار أستاذ وليش كذا وليش وليش، ويدخل في نفسه هذه الأشياء، هذه أمراض أخلاقية. إذا كان علمك لله، إذا كان درستك لله صيد، مفروض ما مفروض ما تفتكر في أحد، ما تفتكر إلا في الله، واضح. فكل هذا ينصف النية، ينصف النية، يقول لك صف النية، يعني الإنسان إذا راجع نفسه يرى أن كثير من الأشياء ليس فيها إخلاص، أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إذا وجده لم يجده شيئا، واضح. واضح، فالإنسان يحتاج أن يصف الإخلاص، مو مسألة سهلة باللسان، مسألة صعبة تحتاج إلى ترويض النفس، تحتاج إلى تقوية النفس. وفقنا الله وإياكم إلى هذه الأمور، وأبعد عنا هذه الأمور وهذه المشاكل. لكن الإنسان مشكلة ما يعرف مشكلته لما يصير بعدين، العياذ بالله، لما بعدين. ما قالوا عني حجة الإسلام والمسلمين، ما قالوا العلامة، قالوا فلان علامة، ما قالوا أنا أحسن منه، ليش ما قالوا عني علامة، ما جابوني أصلي في المسجد، وصل المشاكل، واضح، وصل المشاكل والضرب والمضارب، حق وش هالعفائس هذه؟ لي بلي، أسأل الله الحسد، العوج، الكبر، كل أصحاب فن، أطباء نفس الشيء، كل طبيب يقول له ما يفهم، تعطي الوصفة يقول هاي من هلا ما يفتهم، هذا بين أهل التخصص الواحد عادة أنت أحصائل، بين الأطباء في الجامعة، إحنا درسنا في الجامعة، سحر الدكتور يقول تحضر من هو، الدكتور يسأل، أقول أحضر عند فلان، ليش تحضر عند فلان؟ كذا نفس الفكرة بالضبط، نفس هذا الجواب موجود، تحضر يا فلان، ليش تحضر يا فلان؟ أنا أفضل منه، أنا أحسن ذاك، أفتهم ذاك شيء، فاضح، في عيوننا شفنا في الجامعات وفي غيره في قلبك. كل أنا وأنا 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 كأنه يعبد الأنا، واضح مشكل. والإنصاف، هاي الإنصاف، والإنصاف أن كثير أن في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. يعم كما يقول الفعل الأعام من الفعل الجوانحي والفعل الجوارحي. في المكاسب المحرمة يتعرضون، في المكاسب المحرمة يتعرضون إلى المحرمات التي هي من قبيل الأفعال الجوانحية، فليذكروا ذلك. حتى لو في آثار جوارحية، هل نفس الفعل الجوانحي موضوع للحرمة أو ليس موضوعا للحرمة؟ سوء الظن بالمؤمن هل هو موضوع للحرمة أو لا؟ إنهم يبحثون في المكاسب المحرمة ذلك. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. ولهذا في قصة قلت لكم عن سيد محسن حكيم، قصة عن هاي الأخلاق، سيد محسن، هذا قلت لكم وقلت لكم، سيد المحقق العراقي قدس سره طلب منه تلامذته أن يغيروا وقت الدرس. محقق عراقي كان قوي جدا في البيان، فعند آلاف طلب يحضرون، يعني إمارات مئات الطلبة أقول، فقال أنا ما أقدر أستشير كل الطلبة، أخذ الأقطاب في الدرس يعني الكبار. من أقطاب الدرس كان السيد من السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، سيد الحكيم، سيد محسن، سيد المستمسك. فقال لي قال لي هذا، قال لي سيد محسن الحكيم، قال لي سيد الحقيقة إحنا نريد نغير الدرس، مثلا ثمان خليت تسع، تقول أنا ما أقدر. قال إذا تغيروا الدرس أنا ما أقدر. استغرب المحقق العراقي، يعني في درس أهم من درسي، مثلا درس أهم من درسي أنا. فقال شنو الدرس اللي عندك؟ مال ساعتي قال أنا ما درس عندي في النتيجة، بالآخر عندي درس ما يبي يقول. أصر علي قال عندي درس أخلاق، عندي درس أخلاق الساعة 8، وأرى أن درس الأخلاق أهم من هذا الدرس اللي عندك، فإذا أنت غيرت وقت أنا أقدم درس الأخلاق. سيد الحكيم وهو وصل إلى رتبة الاجتهاد بحث، يعني هو كان قطب درس المحقق العراقي، يعني وصل قطعا الاجتهاد في ذاك المرحلة، وبعده يدرس أخلاق في محقق. السيد الحكيم الذي هو قطب كان في درس العراقي وفي ذاك الوقت لا إشكال في اجتهاده، واضح، مع ذلك احتاج إلى درس الأخلاق حتى اللحد، واضح، مو درس الأخلاق يوم ويومين وتنتهي، واضح، ما بالك إذا هالمقدر هم عندنا، هالمقدر هم ماكو، واضح. كان يقول طريق منية المريد، مو تقرأ وتخلي في الصار، تخلي في الدرج، تقرأ كل يوم، مفروض هاي كل يوم خلها تحت منامك، كل يوم تقرأ فيه، تابع فيه تزكية النفس، تهذيب النفس، رواية الوسائل في مسألة تهذيب النفس، مو من الأمور التي تقرأ وتجعل في الدرج، واضح. صور هذا إنسان ما وصل إلى هذا المستوى إلا بالأخلاق، إما الأخلاق بمستوى الدرس أو بمستوى العمل، يواظب مع أناس، يجلس مع أناس، يعلم ويقربونه إلى الله، مو يسمع أناس يبعدون عن الله، يروح المجالس وكل غيبة وكل ما أدري شنو، فيبتعد عن الله، واضح، لأنه يقترب إلى الله. إما تتعلم، تعلم بالعمل أو بالعلم، العلم النظري ما يفيد فقط، علم نظري يحتاج إلى شنو؟ إلى عمل وسلوك. خب
أنه يجعل من ضمن المرفوعات،
نعم،
خصوصا أنه
ليش؟
مرض متجذر في الإنسان، من الصعب إخراجه،
الرياء
وحرق وأخلص النية،
بل بحث في بحث النية في كتاب الصلاة بحثوا أن الرياء والعجب محرم شرعا أو لا. أولا في دليل على حرمته شرعا، أصلا الرياء في حد ذاته هل هو حرام؟ العجب هل هو حرام؟ والفرق بين الرياء والعجب، إذا ثبت تحريمه فهل يوجد دليل على رفعه أو لا؟ إنما نحتاج إلى حديث الرب. لو ثبت أن الفعل في حد ذاته محرم، فهل الرياء في حد ذاته حرام؟ هل العجب في حد ذاته حرام؟ لاحظوا بحث النية في بحث الصلاة، بحثوا هذا المطلب مفصلا. هناك كثير من الأعلام أو أن لا دليل على حرمة الرياء بعنوانه، واضح، ولهذا ما نحتاج إلى حديث الرب، لأن الرياء في حد ذاته مو حرام، واضح. ولعل الشارع لم يحرمه من باب الامتنان على الأمة والتسهيل، لأنه لصعوبة اجتنابه مثلا، واضح. فما نحتاج إلى حديث الرف، إنما نحتاج إلى حديث الرف لو فرض حرمته في رتبة سابقة. ياهو أي يرفع شنهم؟ بس الرف واقعي إذا في مقتضي للتكليف. قد يقال لا يوجد مقتضي للتكليف لحرجية اجتنابه، لتعسر اجتنابه، فما في مقتضي للتكليف أصلا، لأن التكليف بالأمر الحرجي ماذا؟ مرفوع عن هذه الأمة واقعا، ما في ملاك. قد يكون الشرع ما في ملاك، قد الشرع يقول لا ملاك لجعل الحرمة، الشرع إنما لم يرفعه لأنه لا ملاك لرفع الحرمة حتى نتمسك بحديث الرف. هذا تحقيق في بحث الرياء والعجب الآن، بحثنا الآن. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني رفع الطيارة. الطيارة بفتح الياء طيارة أو طيرة أو بلي، وقد تسكن، نعم، الطيارة أو الطيرة، واضح، الطاء مكسورة في بعض النسخ أو في بعض ذهني أنه الطاف عند بعضهم مفتوح، على حالين مكسورة. الطيرة أو الطيرة، إما بفتح الياء أو بسكونها. على كل حال الأصل في هذه التشاؤم بالطير، لأن أكثر العرب كانوا يتشاؤمون بالطيور خصوصا الغراب، هذا بلحاظ الأصل، ولكن بلحاظ المعنى اللغوي والعرفي مطلق التشاؤم سواء كان بالطير أو لا. إذا اتضح ذلك حديث الرفع، يقول رفع عن أمة الطيرة، ما هو المراد من رفع الطيرة؟ إما أن المراد رفع المؤاخذة إذا بنينا على أن المرفوع بحديث الرفع المؤاخذة ولو ثانيا وبالتبع كما شرحناه سابقا، فيدل الحديث على أن من تطير هذا لا يؤاخذ على تطيره، وهذا امتنان على الأمة، وإلا لولا ذلك لقيل أن ملاك جعل الحرمة موجود، بل قد يستظهر من بعض الروايات حرمة التشاؤم مثلا. ولهذا ورد في الرواية إن الطير شرك وإنما يذهبه التوكل، والتعبير عنه أنه شرك يكشف على أن ملاك جعل الحرمة موجود فيه. صحيح، ملاك المؤاخذة موجود لأنه مصداق للشرك، فملاك المؤاخذة موجود في الطيرة، ولكن مع ذلك رفع الشارع المؤاخذة امتنانا على الأمة. هذا الاحتمال الأول، هذا إذا قلنا أن المرفوع المؤاخذة، وإذا بنينا على أن المرفوع هي الآثار، فيكون ظاهر الحديث أن المرفوع أثر التطير، لأن العرب كانت تتطير فكانوا يحرمون على أنفسهم بعض الأفعال، أو يلزمون أنفسهم ببعض الأفعال الرافعة للتطير. شفتين؟ يتطير فيحرم على نفسه الخروج، أثر التطير عندهم هي حرمة الخروج أو وجوب ذبح الشاة لكي يدفع هذا التطير وما شاكل ذلك. الشارع رفع هذه الآثار، فالملحوظ المؤاخذة، يقول الشارع أيها العرب أيها المسلمون، هذه الآثار التي للطيرة مرفوعة، فإذا تطيرت فتوكل وامضي، فما فحرمة هذه الأشياء أو لزوم الأفعال لا ترى لها عند الشارع. هذا ما ذكره المصنف بلحاظ رفع الطيرة، فقال وأما الطيرة بفتح الياء وقد يسكن، وهي في الأصل التشاؤم بالطير، لأن أكثر تشاؤم العرب كان بالطير خصوصا الغراب، والمراد إما رفع المؤاخذة عليها بناء على أن المقدر ما هو المؤاخذة ولو ثانيا وبالتبع كما شرحنا مفصلا، ويؤيده ما روي من أن الطيرة شرك، إذا كان شرك يستحق المؤاخذة فمقتضي التكليف موجود، فالمرفوع هو المؤاخذة، وإنما يذهبه التوكل، خصوصا أن العرب كانوا قسم منهم يعتقدون التأثير في هذه الأمور، يعتقدون التأثير، فيكون واضح من مصادق الشرك. ولهذا بعضهم حمل الرواية أن التطير شرك، هذا مناف للتوحيد الأفعالي، واضح مناف للتوحيد الأفعالي، ما من فعل في الوجود إلا ويكون المؤثر فيه هو الله وحده فقط وفقط، لا أن الغراب أو السحابة أو الحجرة أو ما أدري شنو، أو إذا شافوا الشخص يقول هذا شفنا هذا الشخص خلاص اتطيرنا، هذا مؤثر في الأفعال. واضح، نقول هذا التأثير في الأفعال من مصادق الشرك. وإما رفع آثارها لأن التطير كان يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع. هذا القسم، هي المطلب كان الثاني. المطلب الثالث، الوسوسة في التفكر في الخلق، الوسوسة في التفكر في الخلق كما في النبوي الثاني، أو التفكر في الوسوسة في الخلق كما في الأول. يقول الشيخ العظام الظاهر أن الشارع يريد معنى واحد، خصوصا أن الرواية ظهر أنها رواية واحدة نقلت بنقلين، فما يريده الشارع من هذه الفقرة أمر واحد لا أمرين، فما هو الأنساب؟ هل الوسوسة في التفكر في الخلق أو التفكر في الوسوسة؟ يقول الشيخ الظاهر أن الصحيح هو الوسوسة في التفكر في الخلق، بأن والمراد من الخلق، ركز في بيسي أتيه بكرة معنى آخر، والمراد من الخلق هو الخلقة، مو الخلق يعني الناس المخلوقين، لا الخلقة، يتفكر في أمر الخلقة، من خلق السماوات والأرض؟ الله، شلون خلقها الله؟ ها الله في وين؟ فيأتيه الشيطان عندما يتفكر في الخلقة، واضح؟ فالوسوسة تأتي عند التفكر في الخلقة. الله كيف الله؟ الله يدخل في ذات الله، واضح؟ كيف الله أنه لا تحيطه شيء؟ كيف الله يرى كل شيء؟ كيف كيف؟ فيصل إلى التفكير في ذات الله التي العقول قاصرة عن إدراك حقيقة كونه سبحانه وتعالى. فهذه وسوسة في التفكر في الخلق. فهل هي محرمة ويؤخذ عليها الإنسان؟ يقول لا، رفع عن أمتي التفكر في الوسوسة في الخلق، فلا يؤاخذون لو جاء الشيطان وأوصلهم إلى مواصل بحيث حصل عندهم الوسوسة في حال التفكر. المهم أن لا يمضي في تفكره فيكفر، واضح؟ وقد وردت الروايات الكثيرة إشارة إلى هذا المعنى، أن الشيطان يأتي للإنسان عندما يتفكر في أمور الخلقة، حيث إن الله أمر أن نتفكر في الخلقة، صحيح؟ أفلا يتدبرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ها الإبل كيف خلقت؟ ها شوف الإبل، من هو اللي خلقها؟ اللي خلقها شلون؟ وإيش صفاته؟ هل كيف الله كيف هو يحط كل شيء؟ شو ما نشوفه شو هو يحط بكل شيء؟ من هو أوجد الله؟ أوه الخلفية هات أسئلة واضح. ولدي يسألني ولدي أسئلة كثيرة، فأجوبة يحتاج إلى أجوبة صعبة ساعات. يقول ليش الإمام الحسين ذاك اليوم، يقول لي ليش الإمام الحسين يوم يضرب من هو ذاك هذا حرملة يضرب السماء، ليش ما حرك جاهل؟ ليش ما حرك شوي ايده عشان ما يضرب السهم؟ واضح. هو يقول الرضيع يعطي درسونهم الرضيع الامام حسن حامل انه كذي السهم جاي خليه يحرك كذي عشان ما يصير السهم. الله تعال تقول لي الحين قال واما الوسوسه في التفكر في الخلق كما في النبوي الثاني، أو التفكر في الوسوسة في الخلق كما في الأول، فهما واحد. اختلاف الناقل والظاهر أن مراد الشرع شيء واحد، مو روايتين، ظهر رواية واحدة اختلف في نقلها، والأول أنسب بالمعنى، ولعل الثاني اشتباه من الراوي. الإمام قال له الوسوسة في التفكر، هم صار مشكلة وسوسة، فصار التفكر في الوسوسة في الخلق. خب والمراد به كما قيل كما ذكره المجلسي في مراءة العقول، وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكره في أمر الخلقة. ففسر الخلق بمعنى شنو؟ الناس المخلوقين، بمعنى الخلقة. وقد استفاضت الأخبار بالعفو عنه، ففي صحيحة جميل بن دراج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال قل لا إله إلا الله، فقال جميل فكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فذهب عني. وفي رواية حمران عن أبي عبد الله عن الوسوسة وإن كثرت، مبتلين بها قال الوسوسة وإن كثرت قال لا شيء فيها تقول لا إله إلا الله. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني هلكت، فقال صلى الله عليه وآله أتاك الخبيث جاك الشيطان، فقال لك من خلقك؟ فقلت الله، فقال الله من خلقه؟ واضح يفكر يوسوس، من خلق الله؟ فقال إي والذي بعثك بالحق، قال كذا، فقال ذاك والله محض الإيمان. شو محض الإيمان؟ يأتي غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.